الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. الله عز وجل ذكر 9 صفات للذين اشترى منهم أنفسهم وأموالهم ووعدهم بالجنة، وقد ذكرنا في الدرس السابق 3 صفات لهؤلاء عباد الله المؤمنين، فقال الله تعالى: التائبون العابدون الحامدون. التائبون الذين تابوا إلى الله في كل وقت وحين، والعابدون قال ابن عباس الذين يرون عبادة الله واجبة عليهم، وقال آخرون هم الذين أتوا بعبادة الله. الحامدون الذين يقومون بحق الله تعالى وشكره على نعمه دينا ودنيا، ويجعلون إظهار ذلك عادة، وسبحان الله وبحمده أحب الكلام إلى الله. سبحان الله وبحمده، التحميد صفة الذي يكون من أهل الإيمان الذي يعبد الله جل جلاله يحمده، وهي صفة الملائكة أصلا الذين يحمدون الله تعالى: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. وأخبر عن أهل الجنة بأنهم يحمدون الله، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فهذه 3 صفات. الصفة الرابعة التي نقف معها في الآية، قال الله تعالى: السائحون. السائحون، عامة المفسرين أو أكثر المفسرين أن قوله تعالى السائحون بمعنى الصائمون. قال ابن عباس: كل ما ذكر في القرآن من السياحة فهو الصيام. كل ما ذكر في القرآن من السياحة فهو الصيام. والحسن البصري يقول: السائحون الذين يصومون صوم الفريضة، يعني صوم رمضان. وقال آخرون: الذين يزيدون ويديمون صيام النافلة. ولماذا سمي السائح بالصائم؟ لماذا قيل عن الصائمين السائحون؟ قال: قيل للصائم سائح لأن الذي يسيح في الأرض متعبدا كأنه لا زاد معه، يعني كأنه ممسك عن الأكل يسيح في الأرض، هكذا أصلا من السياحة في الأرض. قال: والصائم يمسك عن الأكل. فلهذه المشابهة سمي الصائم سائحا. والوجه الثاني: لماذا السائحون الصائمون معناها؟ قالوا: لأن أصل السياحة الاستمرار على الذهاب في الأرض كالماء يسيح في الأرض، يقال ساح الماء في الأرض، الاستمرار على الذهاب في الأرض. فالصائم يستمر على فعل الطاعة وترك ما يشتهي وهو الطعام والشراب والجماع، فلأجل ذلك سمي الصائم سائحا. وهذا وجه ذكره أكثر المفسرين، أن قوله تعالى السائحون يعني الصائمون، وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، ومروي كذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وقال آخرون، وهذا معنى أيضا يعني يتناسق ويتناسب مع الآية، أن قوله تعالى السائحون بمعنى المجاهدون. التائبون العابدون الحامدون السائحون، السائحون بمعنى المجاهد بمعنى المجاهدين. وقد روى الإمام أبو داود بسند حسن أن من حديث أبي أمامة أن رجلا قال: يا رسول الله ائذن لي في السياحة، يا رسول الله ذن لي في السياحة. فقال عليه الصلاة والسلام: سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. يا رسول الله ذن لي في السياحة، قال: سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. المقصود ائذن لي في السياحة يعني أن أسيح في الأرض، أن أنتشر في الأرض هكذا متعبدا معتزلا للناس، هكذا قال، هكذا أراد في قوله إذن لي في السياحة. فبين النبي له أن هذه الأمة ليست من سمتها أن تعتزل الناس وأن تترك الآخرين، لا، سياحة الأمة، سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله، ضرب مضاربة، مقارعة الكفار، مجاهدة، سياحة أمتي. هذه بدل أن تعتزل وحدك، لا، اذهب واشتغل في الفتوحات واشتغل، هذه سياحة هذه الأمة، هذه سياحة، سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. فقالوا المقصود السائحون، قالوا المجاهدون في سبيل الله. ونقل عن بعض المفسرين أن قوله تعالى السائحون، وهذا من روي عن عبد الرحمن بن زيد، قال هم المهاجرون، ليس في أمة محمد سياحة إلا الجهاد أو الهجرة، ليس في أمة محمد سياحة إلا الهجرة أو لطلب العلم النافع للسائح في دينه أو دنياه، يعني طلب العلم النافع، فكانوا يسافرون من مكان إلى مكان لأجل طلب العلم. وهذا هو الوجه الثالث في معنى قوله تعالى السائحون، يعني طلاب العلم الذين ينتقلون من بلد إلى بلد في طلب العلم، وهذا قول عكرمة. عكرمة قال السائحون يعني الذين يطلبون العلم. وكان وهب بن منبه يقول كانت السياحة في بني إسرائيل، كان الرجل إذا ساح 40 سنة رأى ما كان يرى السائحون قبله، قال فساح ولد بغي منهم 40 سنة فلم ير شيئا، فقال يا ربي ما ذنبي بأن أساءت أمي، فعند ذلك أراه الله ما أرى السائحين. هذا من أقوال بني إسرائيل. والسياحة هنا في الأرض بمعنى طلب العلم، يعني التعلم، وهذا المقصود عندنا في شرعنا، الرحلة في طلب العلم. والرحلة في طلب العلم سمة العلماء الذين أخذوا وتعلموا، وقد صنف الخطيب البغدادي رحمه الله كتابا سماه الرحلة في طلب العلم. ومن الأنبياء الذين رحلوا في طلب العلم موسى عليه السلام لما رحل إلى الخضر، هذه رحلة في طلب العلم، قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. فمن الأنبياء الذين رحلوا موسى رحل إلى الخضر ليتعلم، وهكذا بوب البخاري على هذا الحديث باب الرحلة في طلب العلم، الرحلة، وذكر قصة موسى عليه السلام لما رحل إلى الخضر. فالرحلة في طلب العلم كانت سمة للصالحين، يعني للعلماء، يأخذون عن علماء بلادهم ثم ينتقلون إلى بلاد أخرى ليتعلم. وأظن ابن مندى الذي مكثت رحلته في طلب العلم خرج من بلده وعاد إليها بعد 40 سنة، ينتقل إلى البلدان ويطلب من شيوخها ويعلم ويتعلم، ثم رجع إلى بلده الذي هو البلد الذي هو فيه، الذي نشأ فيه، بعد 40 سنة. 40 سنة رحلته في طلب العلم، ينتقل في البلدان يتعلم من المشايخ ويعلم الناس مدة 40 سنة حتى رجع إلى بلده. فكانت الرحلة في طلب العلم. حتى الإمام البخاري لما ترجمنا الإمام البخاري رحمه الله قلنا الإمام البخاري كأنه طاف الأرض 2 أو 3 أو 3 مرات من كثرة رحلاته، يعني دخل الكوفة كذا وكذا مرة، دخل البصرة كذا مرة، سافر إلى الحجاز، سافر إلى كذا، يتعلم عند المشايخ ويأخذ منهم الأسانيد. فقالوا السياحة هنا السائحون، يعني في طلب العلم. والوجه الأخير في قوله تعالى السائحون، قال هم الذين يسيحون في الأرض، يسافرون في الأرض للتفكر في خلق الله تعالى، كما قال الله تعالى قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، قل سيروا في الأرض فانظروا، في آية فانظروا وفي آية ثم انظروا، فانظروا ثم انظروا. وهذا يدل أن السير قد يكون مقصودا أولا والنظر ثانيا، وأحيانا قد يكون السير هو المقصود. فقوله تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا بالفاء مباشرة أن المقصود هو السير، يعني تسير لكي تنظر، يعني تسافر لتتفكر في خلق الله، لتتأمل كيف عذب الله المكذبين. والوجه الثاني أن قل سيروا في الأرض ثم انظروا، الآية الأخرى، أنك تسير في الأرض تسافر لرزق لشيء لطلب الحلال للتجارة، ثم بعد ذلك قال ثم انظروا. إذن المقصود الأول أنك تسير، والثاني أن تنظر. ففي آية قل سيروا في الأرض فانظروا، سيروا في الأرض ثم انظروا، إيش الفرق بينهم؟ سيروا في الأرض فانظروا أن المقصود هو السير، يعني بتسافر لأجل أن تنظر في عاقبة المجرمين أو عاقبة المكذبين. قل سيروا في الأرض ثم انظروا، أنت تسير في الأرض للرزق، مسافر للرزق، مسافر للتجارة، ومن خلال ذلك انظر. فالمقصود الأول السفر للرزق أو للتجارة، والمقصود الثاني النظر. إذا قال ثم انظروا، إذن هذا السائحون. إذن السائحون الصائمون، السائحون المجاهدون، السائحون الذين يذهبون ويتحركون لطلب العلم، السائحون الذين يتفكرون في الأرض ويسيرون في الأقطار للتفكر في خلق الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى السائحون، هذه الصفة الرابعة. والصفة الخامسة الراكعون، والصفة السادسة الساجدون. الراكعون الساجدون أي لله في الصلاة، الراكعون الساجدون في الصلاة لله، لأنه كم لا يتعبد لله تعالى بالركوع أو السجود المحض المنفرد الذي ينفرد بالسجود، لا يتعبد لله. فمثلا واحد يقول أريد أن أبقى هذه الليلة ساجدا فقط سجود، هل يجوز هذا؟ لا. أو ركوع، لا يتعبد لله بالركوع المحض أو السجود المحض. فقوله تعالى الراكعون الساجدون كناية عن الصلاة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لربيعة، قال سلني يا ربيعة، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. ما معنى أعني على نفسك بكثرة السجود؟ يعني أكثر من سجود أسجد كثيرا؟ لا، المقصود أعني على نفسك بكثرة الصلاة، لكنه خص السجود من أركان الصلاة لأهمية هذا الركن. فقوله تعالى الراكعون الساجدون لما أتى ببعض أركان الصلاة أتى بالركوع والسجود ليدل على الصلاة، لكنه خص الركوع والسجود لمنزلتهما وهيئتهما من أركان الصلاة. المنزلة، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، اسجدي اركعي. فخص هذين الركنين لمنزلتهما من أركان الصلاة، ولأن العبد يكون قريبا فيهما إلى الله. والثالث لأن الركوع والسجود لا يكون أبدا للبشر، لا يكون لله، لا يكون إلا لله. فالقيام مثلا أنت تقوم تنتظر إنسانا، تقوم بين يدي إنسان ما في بأس، تقوم بين يدي، القيام يكون للناس كذلك. لكن الركوع والسجود ما في والله واحد أنا أنتظره فأركع له أو أحترمه فأسجد له، الركوع والسجود مخصوص لله وحده. فنحن في شريعتنا لا ركوع ولا سجود إلا لله. فذلك قال الراكعون الساجدون، فخص هذين الركنين بالذكر لمنزلتهما، والمراد إقامة الصلاة. وجعل ذكر الركوع والسجود كناية عن الصلاة لأن كما قال القاضي، قال لأن سائر أشكال الصلاة موافق للعادة، لأن سائر أركان الصلاة وأشكال الصلاة موافق للعادة. القيام، القعود، أنت تقعد، الآن نحن قاعدون وفي الصلاة نقعد، لكن الذي يخرج عن عادة الإنسان في ذلك الركوع والسجود، أليس كذلك؟ لو رأينا إنسانا راكعا ماذا نقول؟ هذا يصلي. لكن لو رأينا واحد واقف ممكن يصلي ممكن لا، واحد قاعد يعني على هيئة التشهد وجالس ممكن يصلي أو لا، لكن واحد ساجد هذه لا تكون إلا في الصلاة. فجعل ذكر السجود والركوع لأن سائر أشكال المصلي موافق للعادة، لكن الركوع والسجود غير موافق للعادة لدلالتهما على الصلاة. والشيء الآخر لدلالة الركوع والسجود على غاية التذلل لله، يعني الركوع والسجود خصوصا في الصلاة فيها غاية نهاية الخضوع والتعظيم لله. ولذلك الذين أبوا أن يسلموا يعني كان عندهم شيء من الكبر، لأنهم أبوا السجود لله، كانوا متكبرين. قال كيف تعلو إستي رأسي، كيف أضع رأسي عند موضع قدمي يعني على الأرض كيف؟ فالخضوع لله أكبر ركن أو أكثر ركن يبين الخضوع لله السجود، الركوع والسجود. فقال الله تعالى الراكعون الساجدون، وبعدها قال الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. تقدم أن سمة أهل الإسلام، سمة المؤمن الصارخة، السمة التي تميزه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كما قال الرازي: اعلم أن كتاب أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كتاب كبير مذكور في علم الأصول. سمة للمؤمن، كتاب كبير مذكور في علم الأصول، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولما قالوا المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والإمام الغزالي يسمي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قطب الدين الأعظم، قطب الدين الأعظم اللي هي تأتي من ورائه كل الخيرات، الفرائض، السنن، تنهض الأمة، تزول المنكرات بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ولو محي واندثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال، لذهبت معالم الدين وانتشر الفساد وعم الفساد العباد، ولم يشعروا بالفساد إلا يوم التناد، ما يشعرون إن والله أنهم نائمون إلا يوم القيامة. ذلك أيها الإخوة، الأمر المعروف عن المنكر قال بعض المعاصرين كاد أن يكون الفريضة السادسة، كاد أن يكون من كثرة تأكيد القرآن على الأمر المعروف عن المنكر، الأمر المعروف عن المنكر، كاد أن يكون الفريضة السادسة. انظر، الأمر المعروف كل ما أمر به الشرع طبعا المعروف، والمنكر كل ما نهى عنه الشرع، أمر نهي. دل ذلك أن هذا الشيء الأمر، أن المؤمن شيء إنسان عالي، يأمر وينهى، إنسان عزيز يأمر وينهى. وسمة هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تصلون، تصومون، تذكرون الله، تسبحون. السمة التي لنا: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. بقول سبحان الله، المؤمن في برنامج المحاسبة اللي كل يوم يحاسب نفسه، شو الأصل كل يوم نحاسب أنفسنا؟ في عبادات كثيرة في الدين، في أوامر كثيرة، فممكن واحد يحاسب نفسه يقول: آه والله أنا اليوم ما خشعت في الصلاة، استحضر هذا، أو يقول: والله أنا اليوم ما صليت جماعة، هذا برنامج المحاسبة، أو ما أديت نوافل اليوم، إيه ما قرأت قرآن يا أخي اليوم، أنا عندي ورد قرآن ما قرأته اليوم، اليوم والله ما رفعت يدي في الدعاء. لكن مين منا بيجعل برنامج المحاسبة اليومي عنده؟ والله أنا اليوم ما أمرت بالمعروف ولا نهيت عن المنكر، أنا ما أمرت بالمعروف ولا نهيت عن المنكر، أمر معروفنا عن المنكر. ما هي شعيرة هذه، ما هي سمة للمؤمن. يعني مين ببرنامج المحاسبة بقول أن الأمر معروفنا عن المنكر تعبد لله، هذه سمة لي كمؤمن. أنا اليوم كم مرة أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر؟ كم مرة أمرت بالمعروف، مع أنك كل يوم ترى منكرات، يعني مش أنه والله أمر يوميا، وأنت ماشي في الشارع بتشوف منكرات، وأنت جالس مع الناس بتشوف منكرات، وأنت بتتكلم معنا، وأنت بتبيع، وأنت بتشتري أصلا بتشوف منكرات، فمنكرات كثيرة حولك، ومعروف قصر فيه كثير، يعني تاركون للصلاة كثر، فأنت يوميا معك ميدان الأمر المعروف عن المنكر. فمن منا جعل في برنامج المحاسبة عنده كل يوم: أنا هل اليوم أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر أو لا؟ الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. قلنا العلماء وقفوا وقف هنا مع قولي الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، قالوا اسمعوا الصفات كلها: تائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف. شوف حد سبع صفات كلها بدون واو، لكن لما جاء النهي عن المنكر قال والناهون عن المنكر، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. يقول بعض أهل العلم: إنما فصل بينهما بالواو لأن كل ما سبق من الصفات عبادات يأتي بها الإنسان لنفسه لا تعلق لشيء منها بالغير، أما النهي عن المنكر فهي متعلقة بالغير، وهذا يوجب ثوران الغضب، ظهور الخصومة، وربما أدى إلى إيذاء الناهي، وربما حاول قتله. فكأن النهي عن المنكر أصعب أقسام العبادات والطاعات، فأدخل عليها الواو تنبيها أنه سيحصل له مشقة. أنت الآن تقول التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الأمر بالمعروف، كأنك بتنتبه، الواو هذه بيقولك انتبه، والناهون عن المنكر، الأمرون بالمعروف والناهون، وما قال الأمر بالمعروف، الناهون عن المنكر. فالمقصود من هذا أن هذه الواو تجعلك تنتبه أنك ستلاقي المشقة، ستلاقي المشقة. وأيضا قوله تعالى الأمرون بالمعروف والنهي عن المنكر، أن الواو هذه ذكرت وأريد بها أن الأمر معروف شيء والنهي عن المنكر شيء آخر. الأمر معروف شيء، فالواو كأنها مغايرة، الواو تقول مغايرة، يعني الأمر معروف شيء والنهي عن المنكر شيء آخر. والوجه الثالث لماذا جاءت الواو هنا خصوصا، قالوا وهذا أمر في اللغة معروف، قالوا هذه الواو تسمى واو الثمانية، تسمى واو الثمانية. إيش واو الثمانية؟ واو الثمانية في لغة العرب إذا ذكروا الأعداد فعند الثمانية يجعلون واو، فمثلا يقولون إذا عدوا 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، و8، 19، عند الثمانية بحطوا واو، هذا معروف في لغة العرب. والقرآن ذكر هذا، سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجم بالغيب، ويقولون 7 و8 كلبهم. شوف ما قال 3 ورابعهم كلبهم، 5 وسادسهم كلبهم، لا 3 رابعهم كلبهم، 5 سادسهم كلبهم. لكن عند الثمانية شو قال؟ ويقولون 7 وثامنهم كلبهم. فهذا يقال عنها في اللغة واو الثمانية، لما يذكر الثمانية أو صفة الثمانية أو عد الأعداد في الأعداد الرقم أو كذا أو في الصفات الصفة الثامنة بيجيبوا واو. شوف عسى ربه إن طلقكن أن يبدل أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. شوف عند الثمانية اللي هي أبكار الصفة الثامنة في واو كلها بدون واو، أن يبدل أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات، هي 7 وأبكار هي 8. فالواو هنا فقط دخلت على علي، قل هذه واو اسمها واو الثمانية، واو الثمانية. ومنه كذلك اللطيفة اللي بيذكروها في سورة الزمر، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، في وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، سيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها إيش فتحت بدون واو، وسيق الذين اتقوا إلى الجنة زمرا حتى اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت في واو، عند جهنم قال فتحت بدون واو، وعند الجنة قال وفتحت. فبقول ليش الواو هنا؟ قال لأن أبواب الجنة 8 حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، فالواو هذه واو الثمانية. فقوله وفتحت أبواب الجنة 8 بينما أبواب الجنة 7، بينما أبواب جهنم 7، لكن أبواب الجنة 8 فقال وفتحت. هذه لطيفة يعني، يمكن إذا مرت فيه يقول إيه والله على أهل نار جهنم قال فتحت دون واو، وعلى أهل الجنة قال وفتحت بواو، شو السبب؟ وكذلك التحريم، سورة التحريم ثيبة وأبكار شو الواو، وهنا الواو هذه واو تسمى واو الثمانية. هذا الوجه الثالث في الآية. إذن الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، ثم عطف ذلك فقال والحافظون لحدود الله، قالوا هذه صفة جامعة للتكاليف الشرعية. يعني بعد أن ذكر هذا قال والحافظون لحدود الله، أي الذين يقيمون التكاليف الشرعية. طبعا حدود الله تتعلق بنوعين التكاليف، بالعبادات والمعاملات، العبادات والمعاملات. الحافظون لحدود الله، وحدود الله إذا كان في المنهيات لا ينبغي أن تقرب، تلك حدود الله فلا تقربوها، وفي آية أخرى تلك حدود الله فلا تعتدوها. فقال والحافظون لحدود الله، تلك حدود الله، ومن يتعدى حدود ومن يطع الله ورسوله يدخله نارا، أي يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدا فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. إذن والحافظون لحدود الله، الذين يقيمون شرع الله في كل شؤون حياتهم. قال الله تعالى وبشر المؤمنين، أي وبشر المؤمنين الموصوفين بهذه الصفات التسع. أيها الإخوة، في ختام هذه الآية سبحان الله خطر ببالي شيء، أن هذه الآية جاءت بعد ذكر يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. ما من مسلم سبحان الله إلا تأتي عنده عاطفة القتال في سبيل الله وحب الجهاد في سبيل الله، حتى أقول غير المتدين أقول متى نجاهد الكفار، متى نقاتل اليهود، متى كذا. ما من مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر إلا ونفسه تحدثه بمثل هذا، أي مسلم إلا ونفسه تحدث له بمثل هذا. الآية هذه بعد قوله تعالى يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، هذه الآية التائبون العابدون الحامدون قالت لنا أيها الناس ينبغي أن تعيشوا في سبيل الله قبل أن تموتوا في سبيل الله. العيش في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله. بدكم تقاتلوا في سبيل الله تقتلون تقتلون، هذا هدفكم؟ اشترى من المؤمن أنفسهم وأموالهم. طب قبل هذا، قبل ما تقاتلوا تقتلوا كذا، قبل هذا توبوا التائبون، قبل هذا اعبدوا العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الراكعون الساجدون أمرهم معروف ونهى عن المنكر الحافظون لحدود الله. فالناس بدها يقاتلون في سبيل الله بس بدهاش الصفات التسع هذه، بدها يقاتلون في سبيل، يقول لك أنا بدي قاتل. طب الصفات التسع هذه التوبة والحمد والأمر معروف ونهى عن المنكر. فقالوا قبل أن تجهز نفسك للموت في سبيل الله جهز نفسك للحياة في سبيل الله، جهز نفسك للحياة في سبيل الله، والله قدم الحياة في سبيل الله على الموت في سبيل الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وممات، اللي محياه مش لله، مماته مش لله، محياي ومماتي لله رب العالمين. يعني الشهيد يقتل فتزهق روحه وينتقل من هذه الحياة، لكن اللي كل يوم بده يقوم على أوامر الله التائبون العابدون الحامدون السائحون في أوامر. فبقولوا سبحان الله بعد هذه الآية، بعد آية يقاتلون في سبيل الله جاءت التائبون العابدون، حتى تقول أنا بدي أعيش في سبيل الله قبل أن أقول بدي أموت في سبيل الله. أنا بدي أعيش في سبيل الله، أعيش في سبيل الله بدي أتصف بهذه الصفات. وفي نهاية الآية يقول أيضا أيها الإخوة، عندما نذكر صفات هذه صفات المؤمنين صفات الذين اشترى الله تعالى من أنفسهم وأموالهم، نقول هذه تسع صفات. كم صفة، كم صفة من هذه الصفات فينا، من هذه الصفات التسع كم هي فينا؟ تائبون الأمر المعروف والنهي عن المنكر السائحون كم صفة من التسعة فينا؟ لماذا؟ لأن الله قال آخرها وبشر المؤمنين، فقالوا وبشر المؤمنين المتصفين بهذه الصفات، كلما نقص نصيبك من هذه الصفات نقص نصيبك من البشرى. إذا عنده ثمن صفات من تسعة إذا نقص نصيبك من هذه البشرى، خمس صفات من تسعة نقص نصيبه، كلما نقص نقص نصيبه، وكلما كملت هذا عندك الصفات كمل وبشر المؤمنين. قال الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. هذه الآية لها علاقة بما سبق، نكمل إن شاء الله الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله.